أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 96 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع نعم الله عز وجل فيما اختصنا الله عز وجل به من نعمة القبلة ونعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمة الذكر والرفعة بصفة خاصة، ومع الآيتين الكريمتين 51 بعد 100 و52 بعد 100، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تناولنا بفضل الله تعالى هاتين الآيتين في ظلال التفاسير الموجزة والمختصرة أمس، والتي أنهيناها بتفسير الظلال بفضل الكبير المتعال. نحن اليوم إن شاء الله مع بقية التفاسير المفصلة للحديث عن هاتين الآيتين وعن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، وهي نعمة إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ذلكم الرسول الهادي. قال الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة في تفسير القرآن الكريم: الرسول الهادي، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم ذكر في المفردات: يزكيكم أي يطهركم. الكتاب القرآن الكريم المعنى الإجمالي، وإن توجهكم إلى المسجد الحرام لهو بإرسالنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات القرآن ويطهر نفوسكم عمليا من دنس الشرك. وإن توجهكم إلى المسجد الحرام لهو بإرسالنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات القرآن ويطهر نفوسكم عمليا من دنس الشرك وسيئ الأخلاق والعادات. ويكلمكم علميا بمعارف القرآن والعلوم النافعة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فقد كنتم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. التفسير: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. الخطاب للعرب، والآية متصلة بما قبلها، والمعنى: وليتم نعمتي عليكم في أمر القبلة كما أتممتها بإرسال رسول منكم يتلو عليكم القرآن الكريم، وفي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم وهو منهم نعمة تستوجب المزيد من الشكر، لأن إرساله منهم يسبقه معرفتهم لنشأته الطيبة وسيرته العطرة. ومن شأن هذه المعرفة أن تحملهم على المسارعة إلى تصديقه والإيمان به، ولأن في إرساله فيهم وهو منهم شريفا عظيما شرفا عظيما لهم ولأن في إرساله فيهم وهو منهم شرفا عظيما لهم ولأن المشهور من حالهم الأنفة ولأن المشهور من حالهم الأنفة الشديدة من الانقياد لغيرهم، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أدعى إلى إيمانهم به وقبولهم لدعوته. وقوله يتلو عليكم آياتنا صفة ثانية للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الألوسي في هذه الجملة إشارة إلى طريق إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن تلاوة الأمي للآيات الخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتها واشتمالها على الإخبار بالمغيبات والمصالح التي ينتظم بها أمر المعاد والمعاش أقوى دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم لهي أقوى دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، يزكيكم يطهر نفوسكم ويمحصها لله بوعظه وإرشاده حتى يكون عملكم خالصا لوجه الله تعالى، وتتلاقى القلوب على محبة ورضوان على محبة ورضوان من الله، وتكون دائما في نصرة دين الله. ويعلمكم كتاب الله وما فيه من أصول التوحيد وشعائر الدين ومناهج الخلق الفاضل ليكون ذلك دستورا لكم. ويعلمكم الحكمة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يصدر عنه من الأقوال والأفعال التي جعل الله الناس فيها أسوة حسنة. ومن معاني الحكمة إصابة الحق والصواب ووضع الأمور في مواضعها. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمونه مما لا طريق إلى معرفته سوى الوحي، ومما لم يكونوا يعلمونه وعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان العرب قبل الإسلام في حالة شديدة من ظلام العقول وفساد العقائد، فانتقلوا ببركة رسالته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، كما ذكر الله عز وجل هذه النعمة في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني بالطاعة والاستجابة لما أمرتكم به والبعد عما نهيتكم عنه. أذكركم بالثواب وبالثناء في الملأ الأعلى. وكما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. صحيح الإسناد، وأخرجه البخاري. قال الإمام النووي: واعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتحميد، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي ما أنعمت به عليكم من ضروب النعم، بأن تستعملوا النعم فيما خلقت له، وبأن تطيعوني في السر والعلن، وحذاري من أن تجحدوا إحساني إليكم ونعمي إليكم فأسلبكم إياها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد أعطى الله قارون المال الوفير، فلما ادعى أنه ناله بجهده وعلمه وقال: إنما أوتيته على علم عندي، خسف الله به وبداره الأرض. ولما أعطى الله سليمان ملكه الواسع قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فشكر الله له فحفظ الله عليه نعمته. وإلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذه أيضا منة رابعة وجهت إلى المؤمنين، والثلاث قبلها هي قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة، قوله تعالى: ولأتم نعمتي عليكم، قوله تعالى: ولعلكم تهتدون. وقد سبقت في الآية السابقة في التفسير، يعني أن نعمة الله عز وجل علينا بالتوجه إلى الكعبة بدلا عن بيت المقدس نعمة عظيمة. كما لا ننسى أن نعمته جل وعلا علينا بالرسول صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك هي نعمة عظيمة جليلة. والإرسال بمعنى البعث، يعني أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: يتلو عليكم آياتنا، يعني يقرأ عليكم آياتنا فيأتي بها كما سمع. والفرق بين القراءة والتلاوة أن التلاوة فيها تكرار لما تقرأه. ثم قال: ويزكيكم، أي ويطهركم وينمي أخلاقكم ودينكم. تزكية تطهير ونماء، التزكية تخلية وتحلية، التزكية تزكية النفوس وطهارة القلوب، التزكية تحلية وتخلية وتصفية وتجلية. التزكية تزكية النفوس من حظوظها، هكذا ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم. ولهذا مزيد إن شاء الله في آية سورة آل عمران بإذنه سبحانه وتعالى. ويزكيكم ويطهركم وينمي أخلاقكم ودينكم، وقوله ويعلمكم الكتاب أي القرآن، وكان العرب أميين لا يقرؤون ولا يكتبون إلا النادر منهم، قوله تعالى والحكمة هي أسرار الشريعة وحسن التصرف ووضع كل شيء في موضعه اللائق به بعد أن كانوا في الجاهلية يتصرفون تصرفا أهوج من عبادة الأصنام وقتل الأولاد والبغي على العباد. قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أي من أمور الدين والدنيا، وهذه الجملة لتقرير ما سبق من تعليمهم الكتاب والحكمة. من فوائد الآية بيان نعمة الله تعالى علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا، لأن هذه الآية متعلقة بقوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم، فإن هذا من تمام النعمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبد بما شرع، ولا يمكن أن نعرف أن هذا مما يرضاه الله أن نتعبده به، وهذا مما لا يرضاه إلا بواسطة الرسل. ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما عرف كيف يعبد الله، ولو وكل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله لكان كل واحد يقول هذا هو الصواب، ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة. فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله، ومثل يسير يبين ذلك، لو أمرنا بالتطهر للصلاة ولم يبين لنا الكيفية لتنازع الناس في ذلك وأخذ كل برأيه فافترقت الأمة، فلولا أن الله أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده. فهذا من نعمة الله علينا من إرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كل شيء. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم، حتى الطيور في السماء علمنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم علما. ومن فوائد الآية أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم منا يقتضي أن تكون قريش أول من يصدق به، لأنهم يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون أمانته، ولهذا وبخهم الله تعالى على الكفر به ووصفه بالضلال والجنون، فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى، كما قال جل وعلا وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم الذي تعرفونه 40 سنة تلقبونه بالصادق والأمين وهو أحب شاب إليكم في مكة، الآن صار كما تزعمون الساحر والشاعر والكذاب والمجنون إلى آخره، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أوحى الله إليه على وجه الكمال، لقوله تعالى يتلو عليكم آياتنا، فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها، ولهذا القرآن والحمد لله مبين لفظه ومعناه، ليس فيه شيء يشتبه على الناس إلا اشتباها نسبيا، بحيث يشتبه على شخص دون الآخر أو في حال دون الأخرى. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ومن فوائد الآية أن من فوائد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حصول العلم، لأن هذه الآيات كلها علم، لقوله تعالى: يتلو عليكم آياتنا. ومنها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آيات الله الدالة على كمال ربوبيته وسلطانه ورحمته وحكمته، سواء كان من الآيات الكونية أو الشرعية، لكن منها ما هو بين ظاهر، ومنها ما يخفى على كثير من الناس إلا الراسخين في العلم، ومنها ما هو بين ذلك. ومنها أن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تزكية للأمة، وتنمية لأخلاقها، ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة. ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وتنهى عن المفاسد الخالصة أو الراجحة. فالخمر فيه مصالح ومفاسد، لكن مفاسده راجحة، ولهذا حرم. الحجر على السفيه فيه مصالح وفيه مفاسد، لكن مصالحه راجحة، فلذلك قدمت المصالح، أو مصالح خالصة فليس فيها مفاسد، كعبادة الله مثلا، فهذه قاعدة الشريعة. ولهذا قال تعالى: ويزكيكم. ومن فوائد الآية أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به، لقوله تعالى: ويزكيكم. ومنها أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكمة. ومنها الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل، لقوله تعالى: يعلمكم الكتاب. أهل التأويل الذين يؤولون آيات الصفات، لأنه لو كان هذا التأويل من العلم لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل التجهيل وهم طائفة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات وأحاديثها، فلا يدرون ما معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري معناها، أعوذ بالله من غضب الله. ومن فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة لفظ القرآن ومعناه، ولهذا إذا استشكل الصحابة شيئا من المعنى سألوه فعلمهم، ولكن الغالب أنهم لا يستشكلون، لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم، يعرفون معناه ومغزاه وأسبابه. ومن فوائد الآية اشتمال الشريعة على الحكمة، لقوله تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة. فالشريعة متضمنة للحكمة تضمنا كاملا، فما من شيء من مأموراتها ولا منهياتها إلا وهو مشتمل على الحكمة. لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم، وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أعظم حكمة، وهي ثابتة فيما نعقل حكمته وفيما لا نعقلها. ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبينت الحكمة من ذلك أنها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة لازمة في كل حكم، سواء عقلت معناه أو لا، أو سواء عرفت الحكمة أو لم تعرفها، لأن حكمة الحكم أن الله قد حكم. ومن فوائد الآية أن الأصل في الإنسان الجهل، لقوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهو مما يدل على نقص الإنسان، حيث كان الأصل فيه الجهل، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم قال عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فبين طرق العلم، السمع والبصر وبهما الإدراك، والأفئدة وبها الوعي والحفظ. ومن فوائد الآية فضل الله عز وجل، حيث علمنا ما لم نكن نعلم، قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذا عام في كل ما نحتاج إلى العلم به من أمور الدنيا والآخرة. إذا قال قائل اضربوا لنا مثلا، فماذا نقول؟ فالجواب أن كل الشريعة مثال، فإننا لا نعرف كيف نصلي إلا بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كيف نتوضأ، ولا المقدار الواجب في الأموال من الزكاة، ولا من تصرف إليهم الزكاة، ولا غير ذلك من أمور الشريعة إلا بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أحكام قدرية لا نعرفها أيضا علمنا الله سبحانه وتعالى إياها، كابتداء الكون ونهايته، كخلق السماوات والأرض واليوم الآخر. إذن فعلومنا الشرعية والقدرية متلقاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لنا علم بها قبل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقوله تعالى فاذكروني فعل أمر فيه نون الوقاية، والياء مفعول به، والواو فاعل، وجواب فعل الأمر أذكركم. فقوله تعالى فاذكروني أذكركم عمل وجزاء العمل، جزاء العمل ما أفاده قوله تعالى أذكركم، إذا العمل اذكروني والجزاء أذكركم. وذكر الله تعالى يكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون بالقلب واللسان والجوارح. قوله تعالى فاذكروني فيها قراءة بفتح الياء وقراءة بإسكانها، لأن ياء المتكلم من حيث اللغة العربية يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا، لكنها في القرآن تتوقف على السماع. فاذكروني فاذكروني. قوله تعالى واشكروا لي، اشكروا فعل أمر من شكر، أي قوموا بالشكر، واللام للاختصاص، والشكر هو القيام بطاعة المنعم. وقد اختلف علماء العربية هل واشكروا لي بمعنى اشكروني، أي أن الفعل يتعدى بنفسه تارة وباللام أخرى، أو أن بينهما فرقا. فقال بعضهم هي بمعناها، فيقال شكره ويقال شكر له. وقال بعضهم إنها ليست بمعناها، وأن شكر تتعدى بنفسها دائما، وأن المفعول هنا في نحو واشكروا لي محذوف، يعني اشكروا لي ما أنعمت عليكم، أو اشكروا لي نعمتي، أو ما أشبه ذلك. والخلاف في هذا قريب، لأن الجميع متفقون على أن المراد شكر الله عز وجل على نعمته. قوله تعالى ولا تكفرون لا ناهية، والنون هنا نون الوقاية وليست نون الإعراب. ومثله قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ولهذا كانت مكسورة فيهما. ولا تكفرون أي لا تجحدوني أو تجحدوا نعمتي، بل قوموا بشكرها وإعلانها وإظهارها. والمراد بالكفر هنا كفر النعمة لا كفر الملة. ومن فوائد الآية وجوب ذكر الله للأمر به. مطلق الذكر واجب، يجب على كل إنسان أن يذكر ربه، بل كل مجلس يجلسه الإنسان ولا يذكر الله فيه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه ترة، أي خسارة وحسرة يوم القيامة. فالعبد مأمور بذكر الله، لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام، وإلى واجب من واجباته، وإلى سنة من سننه، بحسب ما تقتضيه الأدلة. إنما مطلق الذكر حكمه أنه واجب. ومنها أن من ذكر الله ذكره الله، لقوله تعالى أذكركم. وكون الله يذكرك أعظم من كونك تذكره. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكر الله تعالى يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالأصل ذكر القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمدار على ذكر القلب، لقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وذكر الله باللسان أو بالجوارح بدون ذكر القلب بدون ذكر القلب قاصر جدا، كجسد بلا روح. وصفة الذكر بالقلب التفكر في آيات الله ومحبته وتعظيمه والإنابة إليه والخوف منه والتوكل عليه وما إلى ذلك من أعمال القلوب. وأما ذكر الله باللسان فهو النطق بكل قول يقرب إلى الله، وأعلاه قول لا إله إلا الله. وأما ذكر الله بالجوارح فبكل فعل يقرب إلى الله، القيام في الصلاة والركوع والسجود والجهاد والزكاة، كلها ذكر لله عز وجل، لأنك عندما تفعلها تكون طائعا لله، وحينئذ تكون ذاكرا لله بهذا الفعل. ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء أي لما تضمنته من ذكر الله أكبر، وهذا أحد القولين في هذه الآية، ولذكر الله أكبر، الصلاة متضمنة لذكر الله، فما فيها من ذكر الله فهو أكبر، وكذلك ذكر الله أكبر وأعم وما إلى ذلك. وحينها نذكر بقية الأقوال في هذه الآية إن شاء الله تعالى. ومن فوائد الآية فضيلة الذكر، لأن به يحصل ذكر الله للعبد، وذكر الله للعبد أمر له شأن كبير عظيم، فليس الشأن بأن تذكر الله، فليس الشأن بأن تذكر الله أو أن تحب الله، ولكن الشأن أن يذكرك الله عز وجل وأن يحبك الله عز وجل. لهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن هذا هو الغاية المطلوبة. ومنها وجوب الشكر لقوله تعالى: واشكروا لي. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة، فسببه أخص من سبب الحمد، ومتعلقه أعم من متعلق الحمد، فيختلفان إذا من حيث السبب، ويختلفان من حيث المتعلق. سبب الحمد كمال المحمود وإنعام المحمود، فإذا كان سببه إنعام المحمود كان الحمد من الشكر، أما الشكر فسببه واحد وهو نعمة المشكور، وأما متعلق الحمد فيكون باللسان فقط، وأما متعلق الشكر فثلاثة: يكون باللسان والقلب والجوارح. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي هذا الشكر بالجوارح، ولساني هذا الشكر باللسان يعني القول، والضمير المحجبة يعني القلب. والشكر بالقلب أن يعتقد الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل وحده، فيحب الله سبحانه وتعالى لهذا الإنعام. ولهذا ورد في الحديث: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. فإن الإنسان إذا شعر بأن هذه النعمة من الله أحب الله سبحانه وتعالى، لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. وأما الشكر باللسان فأن يتحدث الإنسان بنعمه سبحانه وتعالى لا افتخارا بل شكرا، تحدثا بنعمة الله، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم الإنسان بطاعة الله ويصرف هذه النعمة لما جعلت له، فإن هذا من شكر النعمة. ومن فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص لقوله تعالى: واشكروا لي، يعني مخلصين لله عز وجل، لأن الشكر طاعة، والطاعة لا بد فيها من الإخلاص، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن فوائد الآية تحريم كفر النعمة لقوله تعالى: ولا تكفرون. ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فإذا أنعم الله عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه، أولا على سلوكه هو بنفسه حيث يكون معروفا بعلمه وعمله به، ثانيا بنشر علمه ما استطاع سواء كان ذلك على وجه العموم أو الخصوص، ثالثا أن يدعو إلى الله على بصيرة بحيث إنه في كل مجال يمكنه أن يتكلم في الدعوة إلى الله بقدر ما يستطيع، حتى في المجالس الخاصة فيما إذا دعي إلى وليمة مثلا ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم، وبعض أهل العلم يكون معه كتاب فيقرأ الكتاب على الحاضرين فيستفيد ويفيد، وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا الشيء بأن يكون قد عودهم على هذا فصاروا يرقبونه منه، أما إذا لم يعودهم فإنه قد يثقل عليهم بهذا، قد يثقل عليهم بهذا، ولكن من الممكن أن يفتح المجال بإيراد يورده سؤالا مثلا حتى ينفتح المجال للناس ويسألون وينتفعون، لأن بعض طلبة العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها، وهذا لا شك أنه حرمان، وإن كانوا لا يأثمون إذا لم يأثموا بما يوجب الإثم، فالذي ينبغي لطالب العلم حتى وإن لم يسأل أن يورد هو سؤالا لأجل أن يفتح الباب للحاضرين فيسأله. وقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن جعله معلما وهو يسأل، لأنه هو السبب في هذا التعليم. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين بتعليقات يسيرة خفيفة طفيفة، رحم الله ابن عثيمين. وتعالوا بنا إلى تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في الآية: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله جل جلاله بعد أن حدثنا عن الهداية إلى منهجه وإلى طريقه حدثنا عن نعمته علينا بإرسال رسول يتلو علينا آيات الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ستأتي على يديه قمة النعم وهو القرآن الكريم والدين الخاتم، فقوله تعالى رسولا منكم أي ليس من جنس آخر ولكنه صلى الله عليه وسلم رسول منكم تعرفونه قبل أن يكلف بالرسالة وقبل أن يأتي بالحجة، لماذا؟ لأنه معروف صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبكل ما يزيد الإنسان رفعة وعلوا واحتراما. إن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الذين يعرفونه أكثر من غيرهم، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وزوجته، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وزوجته خديجة رضي الله عنها، وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تربى في حجره. هؤلاء آمنوا دون أن يطلبوا دليلا، لأنهم أخذوا الإيمان من معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة، فهم لم يعرفوا عنه كذبا قط، فقالوا إن الذي لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب على الله، فآمنوا. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرسل إليهم رسولا منهم أميا ليعلمه ربه. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحق سبحانه وتعالى يقول هنا: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. الآيات هي القرآن الكريم، والتزكية هي التطهير، ولا بد أن يكون هناك دنس ليطهرهم منه، فطهرهم من عبادة الأصنام ومن وأد البنات والخمر والميسر والربا. ومعنى التزكية أيضا سلب الضار، فكأنه جاءهم بالنفع وسلب منهم الضر. قوله تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب على إطلاقه ينصرف إلى القرآن الكريم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والكتاب يعطيك التكليف، إما أن يأمرك بشيء وإما أن ينهاك عن شيء. إذن فهي دائرة بين الفعل والترك، والحكمة أن تفعل الفعل الذي يحقق لك خيرا ويمنع عنك الشر، وهي مأخوذة من الحكمة أو الحديدة التي توضع في فم الجواد أي الفرس لتحكم حركته في السير والوقوف، وتصبح كل حركة تؤدي الغرض منها. والحكمة أيضا هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، في سورة الأحزاب قوله سبحانه: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنكم أمة أمية، فإن بهرتكم الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيمانية التي تجعلكم متفوقين عليهم، فكل ما يأتيكم من السماء هو فوق كل حضارات الأرض. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عمر لولا الإسلام، ما عمر لولا الإسلام. بل يقال: ما الناس لولا الإسلام، ما هذه الأمة لولا الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. لما قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: جزاك الله عن الإسلام خيرا، في سنتين عمل اللي ما عملهوش خلفاء بني أمية في سنين كثيرة، فقال: بل جزى الله عني الإسلام خيرا، أنا بالإسلام ولست بغير الإسلام، أنا بغير الإسلام لست شيئا. لما قيل لسلمان: ابن من أنت يا سلمان؟ قال: أنا ابن الإسلام. صاح عمر وقال: وأنا ابن الإسلام، وأنا ابن الإسلام. الإسلام أبي حيث لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قوله تعالى: فاذكروني، أي كل هذه النعم والفضل عليكم يجب ألا تنسوها، أن تعيشوا دائما في ذكر من أنعم عليكم. فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر، وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم. والله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كذا قال في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه هي رغبة الكريم في أن يعطي، بشرط أن نكون أهلا للعطاء. لأنه يريد أن يعطيك أكثر وأكثر. فقوله تعالى فاذكروني أي اذكروا الله في كل شيء، في نعمه، في عطائه، في ستره، في رحمته، في توبته. يقول بعض الصالحين سمعت في من سمع عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسمه ثلاثا، أول جرعة قبل أول جرعة قل بسم الله واشربها، ثم قل الحمد لله، وابدأ شرب الجرعة الثانية وقل بسم الله، وبعد الانتهاء منها قل الحمد لله، ثم قل بسم الله واشرب الجرعة الثالثة واختمها قولك الحمد لله. فما دام هذا الماء في جوفك فلن تحدثك ذرة من جسدك بمعصية الله. جربها يوما في نفسك وقل بسم الله واشرب، قل الحمد لله وكررها ثلاث مرات، فإنك تكون قد استقبلت النعمة بذكر منعم، وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك، وأنهيت النعمة بحمد الله. ولكن لماذا الماء؟ لأن الماء في الجوف أشبع من أي شيء آخر. هذه قصة حكاها الشيخ الشعراوي ينقلها عن أحد الصالحين ونقلناها عنه. قوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه وتعالى يزيدك منها. واقرأ قوله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر الله يذهب الغرور عن نفسك فلا تفتنك الأسباب وتقول أوتيته على علم مني. ولا تكفرون أي لا تستروا نعم الله، بل اجعلوها دائما على ألسنتكم. فهنا الشيخ أخذ المعنى اللغوي، كفر بمعنى السد، وكما سبق قلت الكفر النعمة غير كفر الملة. اجعلوها دائما على ألسنتكم، فإن كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى في النعمة مكروها أبدا، لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم، أعطيت لله حقه في نعمته. فإن لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت موجدها ونسيت المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، فإن النعمة تتركك عياذا بك الله. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي بتعليقات خفيفة طفيفة ويسيرة، والحمد لله رب العالمين. في زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى بعد أن ولى الله تبارك وتعالى نبيه إلى الكعبة تكريما للبيت وتشريفا له ولبانيه عليه السلام، وأتم نعمته عليهم بالإيذان بإزالة الأصنام عنه، فعل الله تعالى ذلك لتتم الهداية كما أرسل رسولا منهم. ولذا قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، وفي هذا إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، إذ قال تعالى في ذكر دعائه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكما أجاب دعاءه عليه السلام بجعله بلدا آمنا وأن يكون مثابة للناس وأمنا، أجاب دعاءه بإرسال رسول منهم يتلو عليهم آياته. يمن الله تعالى على العرب بأن جعل فيهم رسولا منهم ليقول منا عليهم بذلك، كما من عليهم بجعل القبلة إلى الحرم الآمن الذي قدسوه وكرموه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فيهم وهو منهم، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو فيهم ومنهم، وهو أكثر تأليفا لقلوبهم ورعاية لنفوسهم، وهو الحق من ربهم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتلاوة الآيات التي جاءت في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، تلاوة الآيات هنا أي القرآن بقراءته في ترتيل وفهم وإدراك لمعانيه وإجابة لأمره واعتبارا بقصصه، وذلك عبادة. ويعلمكم الكتاب أي تعليمهم علم القرآن من بيان للصلاة والزكاة والحج والصوم وأحكام الأسرة وأحكام الحرب وما يحل فيه وما يحرم وعلاقة الإنسان بالإنسان وآداب وأخلاق المسلم، فهو مأدبة الله تعالى وهو سجل المعجزات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا من عهد نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام وعلى نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. والحكمة هي الشريعة وما فيها من إصلاح بين الناس وإقامة للعلاقة الإنسانية، وفسرها الشافعي رحمه الله بأنها السنة، وقد بينها عند ذكر قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، بينها وبيناها يعني المفسر. قوله تعالى ويزكيكم أي يطهركم من أرجاس الجاهلية ومأثمها كوادي البنات وشرب الخمر ولعب الميسر بل له عبادة الأوثان والأنصاب، وينمي فيهم قوة الخلق والشكيمة ويوجهها نحو مكارم الأخلاق. ختمت الله بقوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمهم الله علما لم يكونوا يعلمونه من قبل، علمهم علم النبوة وعلمهم علم البعث والنشور والقيامة والحساب، وعلمهم علوما تنفعهم في الحياة الدنيا وتزودهم بالخير في الآخرة، وعلمهم مكارم الأخلاق، وعلمهم تنظيم الدولة وقيام حكم صالح يستظل في ظله البر والفاجر، وعلمهم العدالة والامتناع عن الظلم، وأخيرا علمهم علم الإسلام، وقد جمعه تعالى في قوله جلت حكمته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وجعل منهم دولة فاضلة، إنها دولة الإسلام الفاضلة التي لم ترى الإنسانية لها نظيرا من يوم أن خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فبين الله تعالى نعمة الرسالة المحمدية في العرب وفي الإنسانية كلها، وأن ذلك يقتضي أن يشكر صاحب هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الفاء هنا هي ما تسمى فاء السببية، وهي ما يكون قبلها سببا لما بعدها، وذكر الله تعالى امتلاء النفس بعظمته وقدرته وجلالته والإحساس بنعمه الظاهرة والباطنة، وليس ذكره جلت قدرته بترديد اللسان فقط ولا بترطيب القول بذكره جل جلاله، وإنما تكون أولا بامتلاء النفس بذكره حتى يكون كأنه سمعه الذي يسمع به وبصره حتى يكون كأنه سمعه الذي كأنه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نطق اللسان أو صمت أو جهر به أو خفل، كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وإن الله تعالى يقول اذكروني أذكركم اذكروني في كل حياتكم وفي قلوبكم، أذكركم بالنعم والغفران، اذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت إليه هرولة. وقد أخرجه البخاري. وإن ذكر الله تعالى يكون في القلب ويبدو في العمل، فالطاعات التي يقصد بها وجه الله تعالى ويبتهل فيها إليه ويطلب رضوانه بها هي ذكر لله. وكل الأعمال كالتجارة والصناعة والزراعة إذا قام بحقها وتوكل على الله تعالى حق توكله هي ذكر لله. وكل عمل لا يعمل إلا لحب الله تعالى، فالصانع في مصنعه والزارع في مزرعته والتاجر في متجره إذا قصد وجه الله تعالى ونفع الناس يكون ذاكرا لله تعالى. وإن المؤمن لا يفرغ قلبه من ذكره إذا قام بحق الله تعالى، وإن ذكر الله تعالى يصحبه الخوف من الله، فيتقي الله تعالى في كل عمل يعمله ويكون دائما في حذر من غضب الله تعالى. وقد قال تعالى في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن ذكر الله تعالى هو الخير كله. روى ابن ماجة أن أعرابيا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وإن أعلى درجات الذكر شكر الله تعالى، ولذلك قال تعالى بعد الأمر بالذكر: واشكروا لي ولا تكفرون. وهنا نجد الشكر تعدى باللام. وقد قال الفراء: إن ذلك هو الأفصح، ولكن يجوز اشكر لي واشكرني. وشكر العبد لله تعالى الثناء عليه، وأن تكون نعمه لما خلقت له من طاعة. خلق له السمع، فشكره لنعمته ألا يسمع زور القول ولا ينفذه ولا ينفذه، وشكر نعمة اللسان ألا ينطق إلا بالحق، وشكر نعمة اليد ألا يبطش إلا لتحقيق العدل، وألا يعمل إلا ما هو حق، وألا يعتدي على حق غيره، وألا يؤذي، وأن يحمي الضعيف وينصر المظلوم، ويغيث المستغيث، ويدفع الكوارث عن المؤمنين، وأن يفك العاني. وشكر نعمة الرجل ألا يسعى إلا في خير، وألا يسعى في ظلم، وأن يذكر دائما أن من سعى مع ظالم فقد ظلم. وإن شكر نعم الله تعالى ليرجو بها الشاكر زيادتها. ولقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا كان الله تعالى قد أمر بالشكر وهو الطاعات والأخذ بالهدى أو الهدي المحمدي، فقد نهى عن الكفر فقال: ولا تكفرون. والنهي عن الكفر معطوف على قوله تعالى: واشكروا لي، يجعلنا نتصور أن تكفرون فيها ياء المتكلم محذوفة أو بالياء، كما في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقد ذكر واخشوني، يعني واخشون في المائدة واخشوني في البقرة. ويكون معنى كفر الله تعالى هنا عدم ذكره وعدم معرفة حقيقة نعمه ولكن الظاهر أن المراد النهي، النهي عن الكفر مطلقا، وهو ألا يعتقد بالوحدانية وأن لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مقابل للشكر، لأن حقيقة الشكر ابتداء هي القيام بالطاعات كلها، وهو مع ذكر الله تعالى الإحساس بأنه كله لله تعالى. وفقنا الله تعالى للشكر وجنبنا الكفر، آمين. وفقنا الله تعالى للشكر وجنبنا الكفر، وفقنا الله تعالى للشكر وجنبنا الكفر. نأتي إلى مسك الختام، حيث زدنا في الوقت ويداهمنا العصر. فإلى ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفري، فانتقلوا ببركة رسالته صلى الله عليه وسلم ويمن سفارته إلى حال الأولياء سجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعوذ بالله. قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلت ذلك فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس: إن الله يذكر من ذكر ويزيد من شكر ويعذب من كفر. إن الله يذكر من ذكر ويزيد من شكر ويعذب من كفر. قال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال ابن أبي حاتم بسنده عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. نعوذ بالله. قال الحسن البصري في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: اذكروني بطاعتي أذكركم، أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. هو صحيح الإسناد، أخرجه البخاري من حديث قتادة، وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. وقوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره، خز يعني شيء من الثياب الناعمة يعني كالحرير. خرج علينا عمران بن حسين عليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة: على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه، أو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. انتهى بتصرف. وبهذا انتهى تفسير هذه الآية، أو هاتان تفسير هاتين الآيتين بفضل الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن قد فسرنا الآيتين تفسيرا موضوعيا، لأن الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة وتعليم ما لم نكن نعلم والذكر والشكر، كلام كشرح موضوعي وتفسير موضوعي يطول شرحه جدا، حتى إنك تحتاج أن تقرأ في كل جزئية نحو من كتاب، أو تذكر شيئا كالمجلد. فمثلا ابن القيم رحمه الله لما راح يتكلم عن عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ألف في ذلك مجلدا إلى غير ذلك. على كل، هذه الآية اللي هي رقم 51 بعد 100: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، جاءت استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم المشار إليها سلفا، وستأتي بعد كمنا من أعظم المنن والنعم على البشرية، وستتكرر إن شاء الله مع سورة الجمعة. إذن ربما نعاودها كتفسير موضوعي في مواطن أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
ومع هذه الآية إن شاء الله تعالى في لقائنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اليوم الخميس موعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت مع الدرس الظهيرة. أمس لم أستطع أن أعطيكم درس الليل، تأخرت فلم أستطع، وحتى لم أرسل اعتذارا مقدما ولا مؤخرا. والليلة إن شاء الله يعني لعلي أجتهد، ولو تأخر الدرس لأن المحاضرة عامة تنتهي قرابة 10:30، إن استطعت أن آتي هنا 10:30 بدأت درسي، وإن تأخرت فقد عرفتم أو أرسلت إليكم رسالة اعتذار. بارك الله فيكم، أسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم، ويستجيب الله دعائي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.